أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين مسألة ترتبط بتلقي الركبان والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد من تلقي الركبان؟ ولم يتعرض المصنف لهذه النقطة، ولكن أشار الشيخ الطوسي في النهاية إلى أن المقصود بتلقي الركبان هو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها وهم لا يعلمون بسعر البلد. إذن فالمراد من تلقي الركبان أن يخرج الإنسان من البلد إلى خارجه لاستقبال التجار وشراء ما لديهم من الأمتعة وهم لا يعلمون بسعر هذه الأمتعة داخل البلد. النقطة الثانية: الأقوال في حكم تلقي الركبان اقتصر المصنف على ذكر قولين، ولكن الأقوال ثلاثة كما أشار لها سيدنا الخوئي. القول الأول الحرمة، وهو ما ذهب له أبو الصلاح الحلبي وابن البراج وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول والمحقق الكركي، وهو ما يظهر من الشيخ وابن زهرة حيث قال لا يجوز. وإن أوله العلامة في المختلف عبارتهما وحملها على الكراهة. القول الثاني: ما ذهب له الأكثر، وهو الكراهة، بل عن الفاضل القطيفي دعوى أن الشيخ الطوسية ادعى الإجماع على عدم التحريم. عليكم السلام. وعن العلامة في نهاية الإحكام أن تلقي الركبان ليس حراما بالإجماع. والأكثر قائلون بالكراهة. هذا القول الثاني. القول الثالث ما أشار له سيدنا الخوئي وهو الإباحة، فلا حرمة ولا كراهة في تلقي الركبان. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. قال مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان. هذا لا خلاف في المرجوحية، لا، اتضح أن هناك من يخالف، ولذلك السيد أخوي قال يوجد أقوال ثلاث. لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية واختلفوا في حرمته، هذا القول الأول، وكراهته، هذا القول الثاني. فعن التقي وهو أبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج والحلي ابن إدريس والعلامة في المنتهى الحرمة وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني، وعن الشيخ وابن زهرة لا يجوز، وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة، وهي يعني الكراهة اللي هي القول الثاني مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم، وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا. النقطة الثالثة: الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو الحرمة، فهو الأخبار، وقد ذكر المصنف ثلاثة من هذه الأخبار. الخبر الأول ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقي، فإن الظاهر من قوله إن رسول الله نهى عن التلقي هو الحرمة، ما لم تقم قرينة على كون التلقي مكروها. الخبر الثاني ما رواه الكلين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن الناظر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. فإن مقتضى قوله لا يتلقى أحدكم إلى آخره هو حرمة تلقي الركبان،
فإن النهي مع عدم القرينة محمول على الكراهة على الحرمة عفوا. الخبر الثالث ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه، فإن الظاهر من قوله لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى هو حرمة التلقي، فإن النهي مع عدم القرينة محمول على الحرمة. هذا إذن هو الدليل على القول بالحرمة، ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار المصنف. أولا بأن هذه الأخبار الثلاثة ضعيفة السند، أما الخبر الأول فضعيف بمنهال القصاب حيث لا طريق لتوثيقه، وأما الخبر الثاني فضعيف بعمر بن شمر وبعروة بن عبد الله، وأما الخبر الثالث فضعيف بمنهال القصاب. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا بتمامية هذه الأخبار من الناحية السندية فهي ساقطة عن الحجية لأجل إعراض المشهور عنها، وإعراض المشهور كاسر للرواية عن الحجية. إذن هذا هو ما يرتبط بالدليل على القول الأول. وأما الدليل على القول الثاني وهو الكراهة فلم يشر المصنف له بشكل صريح وواضح، ولكن نبه عليه بشكل واضح الأعلام كالإيرواني في حاشيته وكذلك السيد الخوئي، وهو قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبيان ذلك بذكر التالي. المقدمة الأولى هي أن دلت الأخبار المعتبرة كرواية هشام بن سالم من بلغه ثواب على من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك وإن لم يكن على ما بلغ، حيث دلت هذه الأخبار على ثبوت قاعدة تسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وأن كل خبر ضعيف يدل على الاستحباب أو الوجوب فالشارع أسقط اعتبار السند وأثبت الاستحباب أو حتى الوجوب بناء على من يعمم. خب هذا أولا. ثانيا، لا خصوصية للاستحبابات كما قالوا، فنتعدى حتى للمكروهات، وبالتالي فكل خبر ضعيف دل على كراهة أو على حرمة فتجري فيه قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا ثانيا. ثالثا، إن الأخبار الدالة على مرجوحية تلقي الركبان ضعيفة السند كما تقدم، ولكن يمكن العمل بها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فسواء كانت دالة على الكراهة أم كانت دالة على الحرمة، فعلى كل حال بمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن يمكن الأخذ بها والإفتاء بالكراهة. هذا إذن الدليل على القول الثاني. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو الإباحة، فهو العمومات والإطلاقات، كقوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن مقتضى هذه العمومات والإطلاقات جواز تلقي الركبان والشراء منهم. وأما هذه الأخبار الدالة على الحرمة أو الدالة على الكراهة فهي ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها. وقاعدة التسامح في أدلة السنن غير تامة، إنما المستفاد من أخبار من بلغ الإرشاد إلى حسن الاحتياط. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة. قال: ومستند التحريم ظواهر الأخبار، منها ما عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلقي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة. غدوة يعني ماذا؟ غدوة يعني من المسير، المسير من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا يسمى غدوة. المسير من طلوع الفجر إلى الزوال هذا يعتبر غدوة. أو روحة، الروحة يعني المسير من الزوال إلى الغروب، هذا هو المراد من الغدوة والروحة. والمعروف أن الغدوة يعني المسير من طلوع الفجر إلى الزوال يأخذ فرسخين أو أربعة فراسخ، والروحة يعني اللي من الزوال إلى الغروب أيضا يأخذ أربعة فراسخ. ولذلك وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقي. وفي خبر عروة: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد، يعني أهل الحضر لا يتصدون لبيع أمتعة أهل البادية، مو أن الحاضر لا يبيع للبادي، يعني الحاضر لا يبيع للبدوي، لا، لا مشكلة أن يبيع الحاضر على البدوي، إنما المقصود من قوله ولا يبيع حاضر لباد يعني أهل الحضر لا يتصدون للبيع عن أهل الباء، يأخذون أمتعتهم ثم يبيعونها لهم في البلد، بل ليتركوا أهل البادية هم الذين يدخلون البلد ويبيعون الأمتعة على أهل البلد حتى يرزق الله سبحانه أهل البلد، لأن أهل البادية ما يعرفون القيمة، فقد يبيعونها أرخص مما سيبيعه أهل الحضر، فإذا باعوها بأرخص أيضا المشتري سيبيع بالقيمة الأرخص، فيرزق الله المسلمين بعضهم من بعض. أما لو أخذ أهل الحضر المتاع وذهب به إلى البلد سيبيعه بالقيمة الأغلى. وفي رواية أخرى: لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. خب النقطة المفروض نكمل لكن الآن تذكرت شيئا. النقطة الرابعة، هل النهي عن تلقي الركبان يستلزم الحرمة الوضعية يعني فساد المعاملة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه قد يقال بأن مقتضى رواية من هال القصاب ولا تأكل من هو أن المعاملة مع الركبان فاسدة، فالشراء منهم يعتبر فاسدا، لذلك قال ولا تأكل منه، فالنهي عن الأكل إرشاد لفساد المعاملة، فليست المعاملة محرمة تكليفا فقط كما دلت الروايات الأخرى، بل محرمة وضعا أيضا لقوله لا تأكل من. ويمكن المناقشة في ذلك بأن القول بفساد الشراء من الركبان لم يذهب له إلا ابن الجنيد، فهو مخالف للمشهور، ومع مخالفة ذلك للمشهور تقصر الرواية عن الدلالة على الحرمة الوضعية. هذا ناهيك عن كونها ضعيفة سندا أيضا. نعم لا بأس بحملها على كراهة الأكل مما يتلقى الركبان، وإذا حملناها على كراهة الأكل مما يتلقى الركبان كان ذلك كافيا لحسم مادة الفساد المترتبة على تلقي الركبان. فإذا علم المكلفون بأن الأكل مما يتلقى الركبان يعني من الشراء من الركبان مكروه، ينصرف الناس عن تلقي الركبان. قال وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة فيكون أكلا بالباطل، لكن المشكلة هي هنا ولم يقل به إلا الإسكافي، وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلاف الإسكافي، ما أحد قال أن هناك حرمة وضعية فتكون الرواية مع ضعفها السندي مخالفة لعمل الأصحاب فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد، يعني الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، أما الحرمة الوضعية التكليفية بيناها في النقطة السابقة. نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي حتى الناس بعد ما تتلقى الركبان. ومما ذكرنا يعلم أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة. هذا يا مولاي ماذا؟ هذا دليل القول الثاني، فحمل النهي في هذه الروايات على الكراهة ببركة قاعدة التسامح في أدلة السنن وإن لم يصرح بذلك. الموافقة الكراهة يعني للأصل، لأن الأصل عدم التحريم مع ضعف الخبر الدال على الحرمة ومخالفة للمشهور. النقطة الخامسة، الشرائط للحكم بحرمة أو كراهة تلقي الركبان. ذكر المصنف عدة شرائط إذا توفرت ترتبت حرمة التلقي أو كراهة التلقي للركبان. الشرط الأول المسافة، أي أن تكون مسافة التلقي دون أربعة فراسخ كما نص على ذلك الأعلام. فإذا كان أهل البلد خرجوا لتلقي الركبان فيما دون أربعة فراسخ ثبتت الحرمة أو الكراهة. وأما إذا كانت المسافة التي خرجوا إليها أكثر من أربعة فراسخ فلا حرمة ولا كراهة. وأما إذا كانت بمقدار أربعة فراسخ بلا زيادة وبلا نقيصة. الأربعة فراسخ كم كيلو مولاي؟ 22 كيلو تقريبا. نعم. وأما إذا كانت المسافة بمقدار أربعة فراسخ فهنا يوجد احتمالان أشار لهما المصنف. الاحتمال الأول هو أن الأربعة فراسخ لا حرمة ولا كراهة بالتلقي فيها، فكما أن ما دون الأربعة فكما أن ما أكثر من أربعة فراسخ لا حرمة ولا كراهة فيه، كذلك ما بلغ أربعة فراسخ. ويدل على ذلك دليلان أشار لهما المصنف. الدليل الأول رواية الفقيه أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب، يعني تجارة. فإن مقتضى قوله فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب أن مقدار أربعة فراسخ لا حرمة ولا كراهة بالتلقي فيها، وبالتالي يمكن الجمع بين ما في صدر الرواية وما في ذيلها، حيث إن مقتضى الصدر حد التلقي روحة، يعني حد التلقي أربعة فراسخ كما دلت الرواية. وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ. فإن مقتضى الصدر أن حد التلقي أربعة فراسخ، فالأربعة فراسخ تشملها الحرمة أو الكراهة. لكن مقتضى ذيل الرواية فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب أن الأربعة فراسخ لا حرمة ولا كراهة فيها. وبناء على ذلك يمكن الجمع بين الصدر والذيل. فالمقصود من أن حد التلقي روحة يعني أن الروحة يعني الأربعة فراسخ خارجة عن المحدود، وإن كانت حدا لكن الحد خارج عن المحدود وليس داخلا في المحدود. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني رواية من هذا القصاب السابقة، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلقي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت وما حد التلقي؟ قال ما دون غدوة أو روحة. فإن الظاهر من قوله ما دون غدوة أو روحة هو أن التلقي أقل من أربعة فراسخ، وأن الأربعة فراسخ خارجة، وإن كان يتوهم أن الحد داخل في المحدود عند العرف وأن الأربعة فراسخ داخلة، لكن الإمام عليه السلام أراد أن ينبه على أن الحد خارج، لذلك قال ما دون غدوة أو روحة حتى يدفع توهم دخول الحد في المحدود. واضح الكلام؟ إذن هذا هو الاحتمال الأول بالنسبة للأربعة فراسخ أنها خارجة لهذين الدليلين. الاحتمال الثاني ما أشار له العلامة في المختلف، وهو أن الأربعة فراسخ داخلة في المحدود، فهناك إذن حرمة أو كراهة بمقدار في التلقي بمقدار أربعة فراسخ. والدليل على ذلك هو الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي، حيث قال حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك يعني إن زاد على أربعة فراسخ كان تجارة وجلبا. وعبارة العلماء ظاهرة في أن الأربعة فراسخ داخلة في المحدود، فيشملها الحكم بالحرمة أو الكراهة. خب، ولكن يمكن أن يقال بأن الاحتمال الثاني يرجع للأول، وأن عبارة العلامة لا تأبى عن ما قلناه من كون الأربعة فراسخ خارج عن المحدود ولا يشملها الحكم، وذلك لأجل تعبيره بحصول السفر الحقيقي، فإن هذا التعبير بحصول السفر الحقيقي واضح على أن الأربعة فراسخ خارج عن المحدود، لأن السفر يتحقق بمجرد بلوغ أربعة فراسخ ولا حاجة لتجاوزها، وبالتالي فبمجرد أن يصل أهل الحضر إلى الأربعة فراسخ صاروا مسافرين، وإذا صاروا مسافرين فلا حرمة ولا كراهة بالتلقي، فإذا التعبير بأربعة فراسخ يكون تعبيرا مسامحيا. دل عليه قرينة قوله يكون مسافرا، فإن السفر يتحقق بمجرد بلوغ الأربعة فراسخ، فالأربعة فراسخ إذن خارج عن المحدود، وبالتالي لعل ذكره للأربعة فراسخ مع أنه الحصول على الأربعة فراسخ بلا زيادة وبلا نقيصة يعني بالدقة نادر جدا أن الركبان يخرجون بمقدار أربعة فراسخ بالدقة لا بلا زيادة وبلا نقيصة، فيكون إذن التحديد بالأربعة فراسخ لا لموضوعية في الأربعة فراسخ، إنما لأجل التأكيد على أن لا تقل المسافة عن أربعة فراسخ، بل لابد أن تزيد ولو بمقدار يسير، لذلك نص على الأربعة فراسخ بمعنى أن لا تقل المسافة على الأربعة فراسخ. إذن فتحصل مما تلوناه أن الشرط الأول بالاتفاق بين الأعلام هو أن حرمة أو كراهة تلقي الركبان إنما تكون إذا كانت المسافة دون أربعة فراسخ، أما إذا أزيد فلا حرمة ولا كراهة، وأما إذا بمقدار الأربعة فهذا هو المعروف بين الأعلام، وعبارة العلامة قابلة للتوجيه. هذا يا مولاي ما يرتبط بالشرط الأول. قال: ثم إن حد التلقي أربعة فراسخ كما في كلام بعض، والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود، يعني الأربعة فراسخ خارجة عن المحدود، فلا حرمة ولا كراهة ببلوغ الأربعة فراسخ. لماذا؟ لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان أربعة فراسخ، وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه. خب، هذه مرسلة الفقيه، هذا الدليل الأول، مرسلة الفقيه. والروية أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب، ولا يوجد تنافي بين الصدر والذيل، حيث أن الصدر قال حد التلقي روحة يعني أربعة فراسخ، ثم في الذيل قال فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ، لا تنافي، فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود. الدليل الثاني: كما أن ما في الرواية السابقة، رواية من هال القصاب، أن حده ما دون غدوة أو روحة محمول. لماذا الإمام قال ما دون غدوة أو روحة؟ حتى يدفع توهم أن الأربعة فراسخ داخلة، لأن الغدوة أربعة فراسخ، لذلك الإمام نبه قال ما دون الغدوة يعني أقل من أربعة فراسخ، محمول على دخول الحد في المحدود. العبارة فيها غموض، فيها نوع من التشويش، مو أنه الحد داخل، لا، يعني العرف يتوهم الدخول، فالإمام أراد أن يدفع هذا التوهم فقال ما دون الغدوة ما دون الروحة. خب، هذا إذن يا مولاي الاحتمال الأول، إذن فالأربعة فراسخ ليست داخلة. الاحتمال الثاني، لكن قال في المنتهى: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ فكره التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد على ذلك يعني على الأربعة كان تجارة وجلبا، وهو ظاهر. لماذا؟ لأن بمضيه ورجوعه يكون مسافرا ويجب عليه القصر، فيكون سفرا حقيقيا، إلى أن قال ولا نعرف بين علمائنا خلافا في، انتهى. الآن المصنف يحاول التوجيه لكلام العلامة وإرجاعه إلى الاحتمال أول، والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، ولعل الوجه في إذن التعبير بالأربعة في مسامحة، لأن عبر بالسفر الحقيقي خلاص، فما يحتاج أنه يحدد بأربعة بل دون الأربعة. ولعل الوجه في التحديد بالأربعة أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيص نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، إذ لا يقال أنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. لذلك حد بالأربعة لماذا؟ حتى يحرز أن المسافة التي بلغ إليها أهل الحضار لا تقل عن الأربعة. فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم، وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى، دون الأربعة دون غدوة وروحة، أو إذا بلغ الغدوة والروحة إلى آخره. الشرط الثاني يأتيك ويوافيك غدا إن شاء الله تعالى، وإن كنا ناوينا وعازمين على أن نختم المسألة في هذا اليوم، لكن حرارة الجو حالت دون ذلك، والحمد لله رب العالمين.